يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 50 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. قال إذن: والمقصود هنا، يعني المقصود مما ذكره قبل هذه الفقرة، التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير. مثار الاختلاف مثار الشيء هو مدركه ومنشأه، فمثار الاختلاف أي منشأ الاختلاف ومدركه. فإذا يقرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أن المقصود مما سبق بيانه هو التنبيه على منشأ الاختلاف في التفسير ومداركه، وأن من أعظم أسبابه، يعني أسباب الاختلاف، البدع الباطلة، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة. وقوله هنا الباطلة ليس صفة مقيدة أو مقيدة للبدع، بل هي صفة كاشفة، لأن البدع كلها باطلة وضلالة، لأن البدع كلها باطلة وضلالة، ومعنى ضلالة أي مضلة لمقترفها. فإذا قوله البدع الباطلة، لفظة الباطلة هي صفة كاشفة للبدع، فالبدع كلها باطلة وليست صفة مقيدة، يعني ليس ثمة بدع غير باطلة وبدع باطلة، بل البدع كلها باطلة ومضلة لصاحبها. ومن إضلال البدعة لأصحابها في هذا الباب، أي باب تفسير القرآن العظيم، أنها أوقعتهم في موبقات ثلاث ذكرها المصنف رحمه الله في هذه الفقرة. الأولى تحريف الكلم عن مواضعه. قال: البدعة الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه، وقد سبق بيان معنى ذلك، وهو أن يرد المعاني الحقة التي دلت عليها الآيات القرآنية لكونها مخالفة لبدعهم ومذهبهم الباطل، ويحرفون معانيها ويفسرونها بتفسيرات باطلة لتوافق مذاهبهم الردية وبدعهم الغوية. هذه الموبقة الأولى. الثانية، الموبقة الثانية، قال: وفسروا كلام الله ورسوله بغير ما أريد به. إذا الموبقة الثانية تفسير كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وهو أن يعطلوا اللفظة القرآنية عن معناها الصحيح ويفرغوها منه، ليتوصلوا بذلك إلى تحريف معنى الآية وجعلها مؤيدة لاعتقادهم الفاسد ورأيهم الكاسد. الموبقة الثالثة، قال: وتأولوه على غير تأويله. إذن الموبقة الثالثة هي تأويل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على غير تأويله، وهو صرفه عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر مرجوح. التأويل المذموم وهو الذي هو يعني في عرف المتأخرين هو صرف كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر مرجوح، وهذا إذن هو التأويل المذموم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه المجلد الثالث الصفحة 67، قال: وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. وقد سبق التمثيل لهذا المسلك المشين بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من تفسير أهل البدع من النفاة المعطلة لقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. كيف فسره هؤلاء الجهمية النفاة المعطلة؟ قالوا: جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. هكذا فسروا قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. فهؤلاء المبتدعة الجهمية سلبوا لفظة كلم معناها الصحيح المعتاد في القرآن وهو الكلام الملفوظ المسموع، ومن ثم فسروها بهذا المعنى الباطل، فقالوا كلم بمعنى جرح، ليتوصلوا بذلك إلى تقرير رأيهم الفاسد وهو تعطيل الله جل وعلا من صفة من صفاته سبحانه وتعالى السنية العلى وهي صفة الكلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن أصول العلم بذلك، الإشارة إلى ماذا؟ إلى تفسيرات أهل البدع والضلال لكلام الكبير المتعال. إذن قال: فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. إذن قوله فمن أصول العلم بذلك أي من أصول وطرائق العلم ببطلان تفسيرات أهل البدع والضلال لكلام الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ثم يذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة سبيل معرفة ذلك على سبيل الإجمال، فيذكر ثلاثة أصول. الأول قال: أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق. أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه أي خالفه المبتدعة، وهذا الأصل الأول، وهو معرفة حقيقة قول السلف والتيقن من حقيته. أن يعرف الإنسان، إذن الأصل الأول أن يعرف الإنسان الحق وهو ما جاء عن السلف وهو حقيقة قول السلف، وكذلك يتيقن بأن قول السلف حق، فقال لأن قول السلف لا يكون في الجملة إلا حقا. السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون الثلاثة المفضلة الممدوحة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين وغيرهما. وقد سبق قول المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة قريبا: ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة والتابعون وتابعوهم كانوا أعلم بتفسير القرآن العظيم وأعلم بمعرفة معانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم شهدوا التنزيل وفهموا معاني كلام الله جل وعلا من الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال المصنف رحمه الله تعالى في غير هذه المقدمة في مجموع فتاواه المجلد الرابع الصفحة 49 بعد 100 قال: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، يعني لا عيب على من قال أنا سلفي وأظهر مذهب السلف وانتسب إليه، قال أنا سلفي وعلى مذهب السلف ومنهجهم واعتزى إليه. قال: بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. إذن هنا ذكر الإجماع على وجوب قبول ذلك هذا الأمر وهو الانتساب إلى السلف وقول أنا سلفي باتفاق العلماء. قال: فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، وهنا موطن الشاهد، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، هذا ذكرناه في قوله: فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، فمذهب السلف لا يكون إلا حقا. بل إن كثيرا من أهل البدع والأهواء يعترف بذلك، أي يعترف بأن مذهب السلف حق. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الانتصار لأهل الأثر الصفحة 15 بعد 200 قال: كل من رأى قولا عنده هو الصواب قال هذا قول السلف، كل من رأى قولا عنده هو الصواب قال هذا قول السلف، لأن السلف لا يقولون إلا الصواب، وهنا موطن الشاهد، لأن السلف لا يقولون إلا الصواب. ثم قال: فهذا هو الذي يطرق المبتدعة إلى أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف. فهذا هو الذي يطرق المبتدعة، يعني هذا هو الذي يجعل المبتدعة ويحثهم إلى أن يزعموا ويدعوا أنهم على مذهب السلف، فكلهم ينتسبون إلى السلف، ولكن بين الحقيقة والادعاء برزخ، بينهما برزخ لا يبغيان، والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء، وكما قال الشاعر: كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي أنه على مذهب السلف ولكن عند التطبيق تجدهم يخالفون السلف، يخالفونهم في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم ومناهجهم. فإذا ليس كل من ادعى أنه على مذهب السلف يقبل منه ذلك، فلا بد من النظر في حقيقة قولهم وهل هو موافق لمذهب السلف ولمنهج السلف. إذن خلاصة لما ذكرنا أن نقول إن حقيقة هذا الأصل هو: اعرف الحق تعرف ما خالفه من الباطل. إذا عرفت الحق الذي جاء به الذي كان عند السلف الذي عليه السلف، إذا عرفت مذهب السلف عرفت ما خالفه وأن ما خالفه هو باطل. إذن اعرف الحق تعرف ما خالفه من الباطل. فإذا لا بد من العلم ولا بد من معرفة وتعلم مذهب السلف وأصل أهل وأصول أهل السنة والجماعة ومذهب السلف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم. هذا هو الأصل الثاني، وهو معرفة أن هذا القول الذي قاله هؤلاء المبتدعة مخالف لقول السلف، فإذا لم يعز هذا القول إلى أحد من السلف من الصحابة والتابعين والتابعيهم علمنا أنه قول مبتدع باطل. فمن قال قولا وزعم أن هذا قول السلف ننظر، وإذا عزاه للسلف وثبت أن السلف قالوه فهو مقبول، وإذا لم يعزه إلى السلف إنما قاله من كيسه ومن زبالة ذهنه ونحاتة فكره فإنه مرفوض، ونعلم أنه قول مبتدع باطل لم يكن عليه السلف. فحقيقة هذا الأصل إذن هو إقامة الدليل على هذا القول من كلام السلف، لا بد من المطالبة بالدليل على هذا القول الذي قيل وأنه يعني من كلام السلف، فإذا لم يكن من كلام السلف فهو مرفوض مطرح. وهنا تنبيه هام يجدر التنبيه عليه، أمر هام يجدر التنبيه عليه. فيقال إنه قد يرد قول في التفسير لبعض التابعين ينفرد به دون سائر السلف، بل ويأتي مخالفا لقول جمهورهم، فمثل هذا لا يعتمد عليه عند العلماء، لا سيما إذا كان متعلقا بقضية من قضايا الاعتقاد. ونضرب مثالا على ذلك، وبالمثال يتضح المقال. مثال ذلك ما جاء عن مجاهد بن جبر المخزومي رحمه الله تعالى إمام التابعين في التفسير، في قوله سبحانه وتعالى من سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ففسر مجاهد رحمه الله تعالى قوله تعالى مقاما محمود، مقاما محمودا، فسر المقام المحمود بقوله يجلسه معه على عرشه، أي أن الله عز وجل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم معه على عرشه يوم القيامة. وهذا القول رواه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره. والجواب على هذا القول من وجهين: المنع والتسليم. الوجه الأول المنع، أي نمنع صحة أو ثبوت هذا الأثر عن مجاهد، فيقال إن هذا الأثر لا يصح عن مجاهد. فقد قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مقدمته العظيمة لمختصر العلو للذهبي الصفحة 16، قال عن هذا الأثر: وذاك الأثر عنه ليس له طريق معتبر. فقد ذكر المؤلف أي الإمام الذهبي أنه روي عن ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب وأبي يحيى القتاتي وجابر بن يزيد. قلت والقائل الألباني رحمه الله: والأولان مختلطان والآخران ضعيفان بل الأخير متروك متهم. انتهى كلامه. إذن يقول الأولان أي ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب كلاهما اختلط بآخرة، كلاهما كلا من ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب اختلط بآخرة، فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف. فإذن الأولان مختلطان، والآخران أبو يحيى القتات وجابر بن يزيد ضعيفان. قال: بل الأخير متروك متهم، أي جابر بن يزيد الجعفي، فهذا شيعي متهم متروك، كما قال الحافظ في تقريب التهذيب: جابر بن يزيد الجعفي متفق على ضعفه. هذا على سبيل المنع. أما على سبيل التسليم، على يعني الوجه الثاني من الجواب، أن يقال نسلم أن هذا الأثر ثابت عن مجاهد، فيقال على فرض ثبوت هذا الأثر عن مجاهد فهو مخالف للحديث المرفوع الثابت في تفسير الآية. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن الشمس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ بحلقة الباب أو بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. إذن هذا الحديث عن ابن عمر، ولكن حكمه حكم الرفع، هو موقوف عنه ولكن حكمه حكم الرفع، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا تقال من قبيل الرأي. فإذا قال إن الشمس تدنو يوم القيامة، إذن يذكر يعني يعني حديث الشفاعة، ويذكر يعني قصة الشفاعة أو أمر الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلق حتى يقضي بينهم ربهم جل في علاه وتبارك في عالي سماه. قال فيأخذ إذن قال فيومئذ يبعثه الله مقام محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وكذلك جاء في صحيح البخاري في حديث أنس الطويل في الشفاعة الذي فيه أيضا ذكر الشفاعة العظمى، يقول في آخره ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال أنس وهذا المقام المحمود الذي يعيده نبيكم صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى الترمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال هي الشفاعة. إذن حديث صحيح صريح، وهذا الحديث قال الإمام الترمذي حديث حسن وصححه الألباني رحمه الله تعالى. قال إذن أبو هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ما هو المقام المحمود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة. فإذا قول مجاهد مخالف لهذا الحديث المرفوع الصحيح. وكذلك على هذا قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم. لهذا قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عند ذكره عند تفسيره لهذه الآية قال رحمه الله تعالى قال أكثر أهل العلم ذلك هو المقام الذي هو يقومه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. إذن معنى المقام المحمود هو قيام النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة للناس في يوم القيامة ليريحهم ربهم وليأتي ربهم للقضاء بينهم وليريحهم ربهم من عظيم البلاء وشدة الكرب في ذلك اليوم. فهذا المقام يحمده عليه جميع الخلائق، وهذا هو المقام المحمود. وأيضا فلمجاهد، يعني على فرض التسليم، على فرض التسليم بأن هذا الأثر ثابت عن مجاهد، فلمجاهد قول آخر يوافق قول جمهور السلف هذا. فقد روى ابن جرير عنه في قول الله تعالى مقاما محمودا، أي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال مقاما محمودا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إذن هذا قول آخر يوافق الحديث ويوافق قول جمهور السلف، وهو خلاف القول الأول. وهذا القول قال العلامة الألباني رحمه الله في مختصر العلو في الصفحة 16 مختصر العلو للعلي العظيم للإمام الذهبي، اختصره الشيخ الألباني وخرج أحاديثه، قال في الصفحة 16: هو الثابت عن مجاهد. إذن هذا الأثر جاء من طريق صحيحة ثابتة عن مجاهد. من أجل هذا وذاك قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى مرجحا هذا القول الثاني في تفسير قوله عز وجل مقاما محمودا وهو الشفاعة، قال: أولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك أيضا نقل العلامة الشوكاني في تفسيره الموسوم بفتح القدير المجلد الثالث صفحة 99 بعد 200 عن الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر، الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر، قال في أنه قال: مجاهد وإن كان أحد الأئمة بالتأويل، مجاهد وإن كان أحد الأئمة بالتأويل يعني أحد أئمة التفسير، أحد أئمة التابعين في التفسير، فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم، أحدهما هذا وهو القول بإجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، قال: فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم، يعني أهل العلم لا يعتمدون عليهما، أحدهما هذا، فأهل العلم لا يعتمدون على التفسير لمخالفته لجمهور السلف وللحديث الصحيح الصريح في ذلك. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر توجيها طيبا للإمام الألباني رحمه الله تعالى متعلقا بهذه المسألة في مقدمته أو في مقدمته عفوا العظيمة النافعة الماتعة لمختصر العلو للإمام الذهبي في يعني في الصفحة 14 والخامسة عشر بعد أن ذكر قول الذهبي رحمه الله تعالى. أما قال الإمام الذهبي في هذا الكتاب في العلو للعلي العظيم وهو كتاب عظيم يثبت فيه يذكر فيه الآثار يذكر فيه الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم أئمة الهدى من أهل السنة والجماعة في إثبات العلو لله جل وعلا وأنه فوق المخلوقات وأنه فوق عرشه وعرشه فوق سبع سماوات، ذكر قول الذهبي ذكر الشيخ الألباني يعني عقب على قول الإمام الذهبي. أما قال الإمام الذهبي: أما قضية قعود نبينا على العرش فلم يثبت في ذلك نص، أما قضية قعود نبينا على العرش فلم يثبت في ذلك نص، بل في الباب حديث واهن، بل في الباب حديث واهن أي حديث ضعيف لا ينتهض ولا تقوم به الحجة، وقد خرجه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وبين ضعفه ووهاءه. ثم قال الذهبي إذن قال الإمام الذهبي: بل في الباب حديث واهن وما فسر به مجاهد الآية. إذن هذا هو كلام الإمام الذهبي. ثم عقب عليه الإمام الألباني رحمه الله تعالى بقوله: ولو أن المصنف رحمه الله وقف عند هذا البيان الواضح في أنه ليس في الباب نص ملزم للأخذ به لكان قد أحسن. ولو أن المصنف رحمه الله وقف عند هذا البيان الواضح في أنه ليس في الباب نص ملزم للأخذ به لكان قد أحسن، وسد بذلك الطريق على أهل الأهواء أن يتخذوا ذلك ذريعة للطعن في أهل السنة والحديث، وسد بذلك الطريق، انتبهوا إلى هذا الكلام العظيم، وسد بذلك الطريق على أهل الأهواء أن يتخذوا ذلك ذريعة للطعن في أهل السنة والحديث كما فعل الكوثري هنا بالذات في مقدمته لكتاب تبيين كذب المفتري لابن عساكر. إذن
هنا مقصد عظيم ذكره الإمام الألباني رحمه الله، أن مثل هذه المسائل التي تكون ذريعة التي يتخذها أهل البدع والأهواء من الجهمية النفاة المعطلة أعداء أهل السنة والحديث، يتخذون مثل هذه المسائل المبنية على أحاديث ضعيفة والمخالفة للأحاديث الصحيحة، ويقول بها بعض أهل العلم اجتهادا أو اعتمادا على أثر ضعيف أو على قول مجاهد هذا، فيقول بها فيتخذها أولئك الجهمية، فإذا أحياها أهل السنة اتخذها أولئك الجهمية ذريعة للطعن في السلفيين. فهذا يعني ينبغي الحذر منه واجتنابه. فلو أن يعني هنا يعني ذكر مثالا الإمام الألباني، ذكر مثال الكوثري الجهمي المعروف، وهو من الحاقدين على أهل الحديث والسنة ومن الطعانين في الأئمة، حيث طعن في الإمام مالك وطعن في الإمام الشافعي وغيرهم، وقد رد عليه، وذلك في كتابه تأنيب الخطيب، فرد عليه العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني ذهبي العصر، رد عليه في كتابه العظيم التنكيل فيما لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، كتاب عظيم رد فيه على الكوثري ردا قويا مفحما، وقد قسم كتابه إلى 4 أقسام: القسم الأول قسم القواعد، القسم الثاني قسم الرجال، القسم الثالث الفقهيات، والقسم الرابع قسم الاعتقاد، وقد سماه القسم الرابع هذا سماه العلامة عبد الرحمن المعلمي القائد إلى تصحيح العقائد، وقد طبع مستقلا، وهذا الكتاب كتاب التنكيل كتاب عظيم في مجلدين، وهو مطبوع متداول، حقيق بكل طالب علم سلفي أن يعتني به وأن يدرسه ويقرأه، ففيه علم غزير، وهكذا الردود من أهلها تتضمن علما غزيرا. أما المهاترات من الجهال فهذه ينبغي أن يضرب بها عرض الحائط. إذن الكوثري ذكر يعني انتقد هذا يعني طعن في أهل السنة والحديث في هذا الكتاب في مقدمته لكتاب تبيين كذب المفتري لما نسب إلى أبي الحسن الأشعري للحافظ ابن عساكر. ولو أن بعض طلبة العلم القائمين على بعض المجلات المنتسبة لمنهج السلف أخذوا بهذا التوجيه الطيب من هذا العالم الناصح لما نشروا بحثا متعلقا بهذا الموضوع الشائك، فيتخذ ذريعة للطعن في أهل السنة أتباع السلف من قبل أعدائهم، لا سيما وبلادهم تعج بهم، بلادهم تعج بهم، تعج بأعداء أهل السنة وأتباع السلف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع. هذا هو الأصل الثالث، وهو معرفة أن قول هؤلاء المبتدع في التفسير محدث مبتدع لا أصل له عند السلف. وكيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا لأنه لم يقل به أحد من السلف، وإنما هذا القول أحدثه أهل البدع والأهواء. من أجل ذلك فإنك لن تجد هذا القول في كتب التفسير المسندة التي تعنى بأقوال السلف في التفسير، كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وأمثالها. هذا إذن الأصل الثالث. الأصل الرابع قال: ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم. هذا في الحقيقة ذكره على سبيل التفصيل. الأصول الثلاثة هي أن يعرف الإنسان بطلان هذا التفسير من أهل البدع بهذه الطرق الثلاثة المجملة. أما الطريق المفصلة قال: ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم. وهذه السبيل المفصلة لمعرفة الحق الذي هو قول السلف، وكذلك معرفة الباطل الذي تضمنه قول من خالفه من أهل البدع والضلال. قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله المصنف في هذه المقدمة، قال بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق، يعني بالذي، ما هو، ما هي الطرق المفصلة التي يعرف بها فساد تفسيرهم؟ بما نصبه الله جل وعلا، أي بما جعله الله عز وجل وبينه من الأدلة على بيان الحق. وهذه الأدلة نوعان: أدلة نقلية أثرية، أي بما جاء في الكتاب والسنة، وأدلة عقلية نظرية، وهي الأقيسة الموجودة في كتاب الله عز وجل التي تبين الحق وتجليه. أما الأدلة النقلية فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق من هذه المقدمة في قوله إن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم مما يحتاج المسلمون إلى معرفته، فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا فيمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. إذن قرر المصنف في هذه المقدمة فيما سبق أن المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين مما يحتاج المسلمون إلى معرفته من معاني كتاب الله تعالى المنزل في العقائد والأحكام من العبادات والمعاملات، فقد نصب الله تعالى على الحق فيه دليلا، أي جعل الله تعالى من الأدلة مما يستبين به للعلماء القول الصحيح من الضعيف، وهذا من جهة الإسناد أو المتن. فإذن ما يحتاج المسلمون إلى معرفته نصب الله جل وعلا على الحق فيه دليلا، فيمكن للعلماء بما نصبه الله عز وجل من الأدلة معرفة الصحيح منه والضعيف. هذا فيما يتعلق بالأدلة النقلية التي نصبها الله عز وجل على بيان الحق. أما الأدلة العقلية فكذلك نصب الله جل وعلا على الحق فيه دليلا يتميز به الحق من الباطل والحال من العاطل. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل المجلد الخامس الصفحة 62، يقول إن الله تعالى نصب على الحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والنور وبين الباطل والظلام. إن الله تعالى نصب على الحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والنور وبين الباطل والظلام، وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتها. إذن الله جل وعلا نصب على الحق الأدلة بما أنزله من الشرع، نصب على الحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والنور وبين الباطل والظلام. الأدلة البينة الواضحة والأعلام التي تبين أيضا علامات مبينة مفرقة بين الحق والباطل وبين النور والظلام. قال وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتها. إذن إضافة إلى هذا فإنه سبحانه وتعالى جعل فطر عباده مستعدة لتلقي الحق ولقبول الحق. فكما قال الإمام ابن القيم الفطرة المكملة بالشرعة المنزلة، أنزل الشرعة وجعل هذه الفطرة مستعدة لتلقيها وقبولها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين يولد المولود على الملة، في رواية مسلم يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه. يولد المولود على الفطرة، الفطرة المستعدة لقبول الحق ولإدراك الحقائق ومعرفتها، يولد المولود على الفطرة، وفي رواية في رواية أخرى على الملة عند مسلم والترمذي. لهذا يعني شبهت الفطرة باللبن. وقد يعني في حديث المعراج لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم بكوب من الخمر وكوب من اللبن وخير بينهما، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، قال: هديت إلى الفطرة. شبهت الفطرة باللبن، لأن الإنسان، لأن المولود إذا ولد أول ما يفعل يلتقم ثدي أمه ويرضع اللبن، كذلك يعني كما أنه مفطور على حب اللبن وشربه، فكذلك هو مفطور على قبول الحق وتلقيه وإدراك الحقائق ومعرفتها. فلهذا قالوا الفطرة المنزلة بالشرعة المكملة. هذه عبارة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة. ثم قال المصنف: ولولا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائق، يعني قال الإمام شيخ الإسلام في درء التعارض في المجلد الخامس صفحة 62، قال: إن الله تعالى نصب على الحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والنور وبين الباطل والظلام، وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتها. ولولا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائق لم يمكن النظر والاستدلال ولا الخطاب والكلام، كما أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة للاقتداء بالطعام والشراب، ولولا ذلك لما أمكن تغذيتها وتربيتها. فكما أن في الأبدان قوة تفرق بين الغذاء الملائم والمنافر، ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم من ذلك. يعني كما أن الأبدان مستعدة، جعل خلق الله عز وجل فيها استعدادا للاقتداء بالطعام والشراب بما خلقه فيها من الأعضاء من المعدة والأمعاء وغيرها، فهذه مستعدة، الأبدان مستعدة للاقتداء بالطعام والشراب. كذلك جعل القلوب مستعدة، الفطر مستعدة لتلقي الحق ومعرفته وقبوله. قال: فكما أن أيضا يقول: فكما أن في الأبدان قوة تفرق بين الغذاء الملائم والمنافر، هناك قوة في الأبدان يجعلها تفرق بين غذاء ملائم نافع ينفع الجسم ويلتذ به اللسان، يجي يكون لذيذا في اللسان ونافعا للجسم، كذلك جعل فيه يعني يميز بين هذا وبين الطعام الضار والذي يعني لا يستسيغه اللسان ولا الجسم، ضار للجسم ومنافر له. فكذلك يعني كما أن في الأبدان هذه القوة التي تفرق بين النافع والضار، الطعام النافع والضار، وهذه فطرة أودعها الله عز وجل في الإنسان. كذلك قال: ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم من ذلك. فالقلوب الصحيحة السليمة، القلوب السليمة من المرض، السالمة من أمراض الشهوات والشبهات، لديها قوة علمية وعملية تفرق بها بين الحق والباطل. القوة العلمية قوة الإدراك والتمييز التي تفرق بها بين الحق والباطل، والقوة العملية التي تنفذ وتعمل بذلك الحق. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن فكما أن في الأبدان قوة تفرق بين الغذاء الملائم والمنافر، ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم من ذلك. انتهى كلامه من درء التعارض. ومن الأمثلة على ذلك، على ما ذكرنا، بطلان تفسير الجهمية الحلولية لبعض الآيات والاستدلال بها على مذهبهم الباطل. إذن نذكر الآن مثالا لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن من الأمثلة على بطلان تفسير أهل البدع من الجهمية الحلولية لبعض الآيات والاستدلال بها على مذهبهم الباطل، ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة أو لغزو المعطلة والجهمية، المجلد الأول الصفحة 110 بعد 200 إلى الصفحة 111 بعد 200. عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا ذكر كلام جملة من أهل العلم في إثبات العلو لله العلي سبحانه وتعالى، ثم ذكر عقد فصلا بعنوان ذكر قول بخاري الغربي الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر إمام السنة في زمانه رحمه الله. إذن لقب الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر الأندلسي سماه أو لقبه ببخاري الغرب أي بخاري المغرب لأنه أندلسي والأندلس من المغرب، فإذن لقبه ببخاري الغرب لأنه حافظ المغرب ولإمامته في الحديث، وقال إمام السنة في زمانه رحمه الله من أئمة السنة والعقيدة السلفية. ثم قال حيث قال، يقول الإمام ينقل عن الإمام أبي عمر بن عبد البر من كتابه التمهيد وهو كتاب مطبوع متداول التمهيد ما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يقول الإمام الحافظ حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: فإن احتجوا أي احتجت الجهمية الحلولية، فإن احتجوا بقول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وبقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، وزعموا أن الله سبحانه في كل مكان بنفسه وذاته تبارك اسمه وتعالى جده، يعني أن هؤلاء الحلولية الجهمية يقولون إن الله تعالى في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ينفون العلو، ينفون علو الله عز وجل على خلقه ويقولون هو في كل مكان بنفسه وذاته، والعياذ بالله تعالى من هذا القول الشنيع الضال. ويستدلون يتتبعون المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الكلام الذي لا يعني يحتمل والكلام المجمل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وإن كان هو في الحقيقة هي الآية واضحة ولكن بالنسبة إليهم هي محتملة لم يفهموها على وجهها، تشابهت عندهم وإلا فهي واضحة بينة. إذن احتجوا تعلقوا وتمسكوا بقول الله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وبقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، إذن احتجوا بهذا على أن الله عز وجل في كل مكان بنفسه وذاته، فرد عليهم أئمة السنة ومنهم هذا الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر، قال: قيل لهم لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته، نحن متفقون نحن وأنتم أنه ليس في الأرض دون السماء، هو في السماء وفي الأرض، إذن لابد أن نحمل هذه الآيات، لابد إذن أن نفهم على هذه الآيات على وجهها. قال: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته، فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجمع عليه، وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض. إذن هؤلاء لم يفهموا هذه الآية، فمقصوده سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله هنا على وزن فعال من أله يأله إلهة، فهو إله على وزن فعال وفعال بمعنى مفعول، فهو إله يعني بمعنى فعال بمعنى مفعول أي معبود بمعنى معبود، إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود، إذن المعنى أنه إله معبود في السماء يعبده أهل السماء، ومعبود في الأرض يعبده أهل الأرض. فهو في الأرض معبود وفي السماء معبود، في الأرض معبود من أهل الأرض وفي السماء معبود من أهل السماء من الملائكة وغيرهم. وفي الأرض معبود من أهل الأرض جميعا، فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض، ومستحق للعبادة في السماء ومستحق للعبادة في الأرض. وهذه العبودية من أهل الأرض قد تكون اختيارية وقد تكون اضطرارية، فهم كلهم مقهورون، فالمخلوقات كلها مقهورة منه سبحانه وتعالى، خاضعة لأحكامه القدرية الكونية، والصالحون خاضعون لأحكامه الشرعية الدينية. فإذا قال الإمام ابن عبد البر: فإن احتجوا بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وبقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، وزعموا أن الله سبحانه في كل مكان بنفسه وذاته تبارك اسمه وتعالى جده، قيل لهم: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء، لأن الآية تقول هو الله في السماوات وفي الأرض، أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته، فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجمع عليه. وما هو المعنى الصحيح المجمع عليه؟ هو الذي دل عليه القرآن العظيم. فقد قال بعض الشافعية: في القرآن 1000 دليل أو أكثر على علو الله عز وجل على خلقه، وعلو الله جل وعلا على خلقه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل الصريح والفطرة السليمة. فهذه 5 أمور: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها تدل على علو الله عز وجل على خلقه. فإذا الدليل المعنى الصحيح المجمع عليه لهذه الآيات أنه في السماء إله معبود من أهل السماء، وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض. وكذا قال أهل العلم بالتفسير، هذا هو قول المفسرين من السلف. وظاهر هذا التنزيل يشهد أنه على العرش، ظاهر هذا التنزيل أن يشهد أنه على العرش، فهو معبود من أهل السماء ومعبود من أهل الأرض، وهو في سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات، فوق عرشه، وعرشه فوق 7 سماوات. قال: فالاختلاف في ذلك ساقط، وأسعد الناس به من ساعده الظاهر. وأما قوله في الآية الأخرى وفي الأرض إله، فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد أنه معبود من أهل الأرض، فتدبر هذا فإنه قاطع. إذن هذا المثال يصدق على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. إذن الأصول التي يعلم بها الحق في قول هؤلاء المبتدعة من النفاة المعطلة ومن الجهمية الحلولية أن الله عز وجل في كل مكان، واستدل بهذه الآيات: أولا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه أنه الحق. ما هو القول؟ قول أئمة التفسير هنا قال: فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجمع عليه. ما هو المعنى الصحيح المجمع عليه؟ في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى وهو الله في السماوات والأرض، أي هو الذي في السماء معبود من أهل السماء، وهو في الأرض معبود من أهل الأرض. وهو الله يعني هو المعبود في السماوات وفي الأرض، هو الذي يستحق العبادة في السماوات والأرض، فلا إله إلا هو، لا معبود حق إلا الله، لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات والأرض، هو المعبود بحق في السماوات والأرض، فهو المعبود يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض من الصالحين. وهو كذلك ومن استكبر من أهل الأرض عن عبادته فهو مقهور مربوب خاضع لأحكامه الكونية القدرية. هذا الأمر الأول. إذن قال أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه أنه الحق، إذن علمنا الحق في هذه الآيات، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيره. إذن ما هو المعنى الصحيح المجمع عليه عند المفسرين؟ قال هنا قال وكذا قال أهل العلم بالتفسير، يعني القول الذي قاله السلف في هذا هو أنه معبود من أهل السماء ومعبود من أهل الأرض، وهو الله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات والأرض. ثم قال وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، لم يقل به أحد من السلف هذا التفسير بأنه في كل مكان بنفسه وذاته، لم يفسر أحد من السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الهدى ومصابيح الدجى من أهل السنة والجماعة، لم يفسر منهم أحد هذه الآية هاتين الآيتين بهذا التفسير، فإذن تفسيرهم لا أصل له عند السلف. وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، إذن هذا التفسير تفسير هاتين الآيتين بقولهم إن الله في كل مكان بنفسه وذاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هذا التفسير كما قال هنا ساقط، فالاختلاف في ذلك ساقط، وأسعد الناس به من ساعده الظاهر. هذا إذن تطبيق في هذه الآية، تطبيق لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.